بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى إطلالة جديدة مع برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة بعد هذه الفسحة في شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة، كنا نتحدث في الحلقات السابقة حول قضية من القضايا الخطيرة التي أثارها الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، وها نحن نتابع هذه القضية مع سماحة الشيخ حسين الخشن في عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، هذه القضية التي كنا نتحدث فيها في الحلقات السابقة كانت تتعلق بموضوع الدماء، حيث انطوت رسالة الإمام لعامله في هذه الفقرة بالذات التي سنطل عليها على تحذيرات شديدة من الدخول في قضية سفك الدماء. وبعد أن حذر الإمام عامله قائلا: إياك والدماء وسفكها بغير حلها، وكنا قد تحدثنا عن هذه المسألة، وبعد أن أشار إلى تعليلات كثيرة في هذا السياق، منها أن سفك الدماء يؤدي إلى زوال النعمة وحلول النقمة، لا بل إلى انهيار الحكم في نهاية المطاف، حيث أشار الإمام إلى قضية عامة يعني في هذا السياق لا تختص يمكن بالحكم الإسلامي فقط، بل قد تطل على الحكم بشكل عام، بل قرر أن سفك الدماء في غير موقعها مدعاة لسقوط أكثر من حكم وأكثر من نظام. يعني الآن سماحة الشيخ، لا بأس لو نطل على الفقرة التي من بعدها والتي تحدث فيها الإمام علي عليه السلام محذرا عامله ومؤكدا على أهمية الدماء وعلى عدم التسافك، عندما قال له والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما أشرتم أن الإمام عليه السلام جريا على نهج الإسلام والقرآن الكريم قد حذر من سفك الدماء والاعتداء على النفس الإنسانية، لأن الحياة هي هبة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التهاون أو التعدي عليها. ولهذا قال الله تعالى في كتابه، وهو يشير إلى أن الاعتداء على النفس جريمة كبرى، اعتبرها معادلة لجريمة الاعتداء على الإنسانية جمعاء، فقال تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وانطلاقا من هذا المبدأ، فمن الطبيعي جدا أن يحذر الإمام عليه السلام العمال والولاة والذين يعني يستلمون الأمور في مفاصل الدولة الإسلامية، أن يحذرهم وهم أصحاب السلطة والذين قد تبدر منهم البادرة وقد يعني تغرهم مواقعهم وفقد يتعدون ويسفكون دماء الناس. لهذا كان من الطبيعي جدا أن يحذر تحذيرا شديدا، فيقول: وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حلها. ثم عقب الإمام بالفقرة التي تقول وتشدد على حرمة النفوس عند الله سبحانه وتعالى، هذه الفقرة التي تقول أن الحساب يوم القيامة أول ما يكون على الدماء. لذلك يقول: والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافك من الدماء يوم القيامة. يعني يوم القيامة يبدأ الله سبحانه وتعالى بالفصل بالقضاء، يوم العدل، يوم يأخذ كل إنسان حقه، يوم ينتصف للمظلوم من ظالمه، أول ما يبدأ بحساب قضية الدماء. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أول، يعني ما يؤكد على كلام جده أمير المؤمنين، أول ما يحكم الله تعالى في القيامة الدماء. فيقوم ابن آدم، لأنه أول دم سفك على وجه الأرض هو دم ابن آدم وقد سفكه أخاه، يقول فيقوم ابن آدم فيفصل بينهما، يبتدئ بالفصل بينهما، ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك، فيأتي المقتول قاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول وهو مخاطبا رب العزة: هذا قتلني. فيقول الله سبحانه وتعالى: أنت قتلته، فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا، ما يستطيع، لأنه الشهود والأفلام جاهزة لأن تعرض عليه، فلا يستطيع أن ينكر، حتى أن جلوده ويده سوف تشهد عليه. وقضية الدماء طبعا، يعني قد الكثير من الناس يقول لك هذه طبعا من لا، يعني لا يشترئ على الدماء إلا المجرمون، لكن لابد أن نعلم أن الإسلام الذي حذر من السفك المباشر للدماء حذر من التمهيد لسفك الدماء. يعني قد يكون الكثيرون منا لا يقتلون شخصا، لا يسفكون دما، لكن يساعدون، يمهدون بكلمة هنا، بحقد يزرعونه هنا، ببغضاء يثيرونها هنا، فتؤدي فيما تؤدي إليه إلى سفك دم إنسان. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة ويقال: هذا نصيبك من دم فلان، اشرب. يؤتى بمحجمة بكوب من دم ويقول: تفضل اشرب. فيقول: يا ربي أنا ما قتلت أحد. فيقال له: نعم لم تقتل، لكن أطلقت كلمة، أثرت بغضاء أو حقدا جعلت إنسانا يشترئ على قتل آخر، فأنت معاون له على الظلم ومعين له على القتل، فهذا نصيبك من دم فلان.
سمح الشيخ، أريد أن أتوقف هنا عند يعني اللغة التي استخدمها الإمام عليه السلام يعني في خطابه لمالك الأشتر. يعني نلاحظ أن هناك خطاب، يعني تقريبا خطاب تهديدي للحاكم.
نعم.
وأنا أريد أن لا أتوقف عند مالك الأشتر فحسب، يعني باعتبار أن مالك الأشتر هو نموذج لكل الحكام فيما بعد. نعم. وهو النموذج الصالح طبعا، يعني بشهادة علي عليه السلام، ولكن نريد أن نطل على الحكام فيما بعد. يعني يمكن هذا النص يعني يرجع إلى 1300 سنة ونيف، ولكن كان القتل في ذلك الوقت يمكن قتلا عاديا، يعني قد نقول أنه قتلا كان القتل بالسيف أو بالرمح أو ما إلى ذلك. الآن يعني كنت أستمع في قبل فترة أن البعض يشير إلى أن الحروب التي شنت من خلال أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، أو بسببها أو بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني سقط فيها ما يقارب 60 مليون شخص في العالم. طبعا الإسلام من الواضح كما أشرتم أنه يؤشر إلى أن قتل نفس كقتل الناس جميعا، وهو يبدو أن الذي يشترئ على القتل في الصغائر يشترئ عليها في الكبائر وما يتعداها. فهل كان الإمام، يعني هل خطاب الإمام، هل نستطيع القول أنه كان يستبطن هذه الإطلالة على كل هذه القرون وما بعدها وهذه الشلالات من الدماء التي سالت أنهارا؟
نعم، كما ذكرتم بالتأكيد أن مالك كان فوق أن يسفك الدماء، ومالك هو من خيرة أصحاب الإمام كما أشرنا فيما مضى. كان لي مالك كما كنت لرسول الله، وقد يعني عرف في أخلاقيته الرفيعة، حتى أنه كان يمر ذات مرة في بعض الأسواق الكوفة فرماه بعض البقالين وهو لا يعرف من هو، يعني لا يعرفه أن هذا مالك، وإلا هو صيته قد يعني انتشر في الآفاق بقوته وشجاعته، لكن ما بيعرف شخص مالك، فرماه ببعض الفواكه المتعفنة، فمالك لم يتحدث معه شيء وبقي مستمرا في مشيه. بعض الناس من الجلساء أو من الواقفين يعرفون مالك، قالوا لهذا البقال أو لهذا الخضرجي كما نعبر: تعرف من رميت؟ قال: من؟ قالوا: مالك. فهذا مشى خلفه بسرعة يريد الاعتذار، فوجده وقد دخل إلى المسجد يصلي، فانتظر حتى فرغ مالك من صلاته، فأقبل عليه معتذرا يقبل يديه أنه يطلب منه السماح، فقال له مالك: والله ما دخلت لأصلي في هذا المسجد إلا لأجل أن أدعو الله أن يسامحك ويغفر لك. فمالك معروف إذن بأخلاقيته، فوصية الإمام له هي وصية لمن بعد مالك، لمن بعد مالك، ونحن نعرف ماذا حصل بعد أمير المؤمنين في الدولة العباسية، في الدولة قبل ذلك الأموية، بل وما تلاها، وفي عصرنا هذا كما أشرتم الدماء ما أرخصها، يعني الآن القانون في العالم يعطي للدماء قيمة عظيمة، لكنه قانون يحمل التمييز العنصري. دم، إذا واحد اعتدى على إنسان غربي تقوم الدنيا ولا تقعد، ونحن لا نجوز الاعتداء عليه طبعا لأنه إنسان ومحترم الدم، لكن أن يعتدى على الملايين والآلاف في فلسطين، في العراق، في العالم العربي والإسلامي، أن يموتوا جياعا، هذا ليس بجريمة. فهذا يعني هاي القوانين التي أين يعني حقوق الإنسان في كل ذلك، كلها قوانين كما قلت تحمل تمييزا عنصريا أو تمييزا دينيا وطائفيا. ثم يبدو لي أن الإمام أيضا يشير إلى الواقع الذي سبقه أيضا، فنحن نعرف كما أشرتم إلى أن العصر الجاهلي كانت الدماء رخيصة، فهو يريد أن يبين أن الإسلام قد جاء بشيء جديد وأتى بقاعدة جديدة، وحتى بعض الذين سبقوه حصل في يعني فيما يسمى بحرب الردة حصل بعض التجاوزات، فقد قتل مالك ابن نويرة وهو مظلوم، وقتله أحد الصحابة، ولهذا كان الخليفة الثاني أيضا كان يريد أن يأخذ يعني يقتص من هذا الصحابي الذي تجرأ على قتل مالك بن نويرة. فالإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى أن الحاكم سواء في يعني الحاكم في نظر الإسلام عليه أن يحفظ حرمة الدماء التي صانها الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يوجد عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي: الاحتياط في الدماء. الاحتياط يعني العلماء أبين هذه المسألة في غير موضوع الدماء، إذا شكيت أنه هل هذا الطعام حرام أو حلال، يقولون كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، بجز لك تأكله تتناوله، ما مائع معين ما بتعرف، يمكن يكون خمر يمكن يكون ماء، وما قدرت تتشخص وتفحص أو فحصت ولم تصل إلى نتيجة، فتقول القاعدة اشرب كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. لكن إذا شكيت أن فلان هل هو مهدور الدم، هل هو صهيوني إسرائيلي محارب يقاتل، أو أنه يمكن يكون إنسان فلسطيني بريء، احتمال أن يكون إنسان بريء ولو بنسبة 5%،
أو قد يكون يهوديا بريئا،
أو قد يكون يهوديا بريئا، لا أريد أن أقول نعم، احتمال أن يكون بريئا ولو بنسبة 5% يحقن دمه ولا يجوز لك أن تعتدي عليه. فالأصل في الدماء أنها محقونة، وهذا ما يسمى بأصالة الاحتياط في الدماء، هذه أهمية المسألة. فالإمام كما ذكرنا إذن يشير إلى كل هذا الواقع، ويريد أن يبين أن الإسلام عنده شيء جديد في موضوع الدماء، ليس كما في القوانين السائدة في ذلك الزمان.
ويبدو السائدة حتى في هذا الزمان. نعم. يعني سمعت شيخ، يعني أريد أن أتوقف عند هذه المسألة، نظرة الإسلام إلى الإنسان وإلى أهمية الإنسان. يبدو أن خلاف الإسلام مع ما سبقه، لا أقول من الأديان طبعا، لأن الأديان من في كتاب واحد كما أشرتم، بعض التقاليد التي كانت في الجاهلية أو حتى في جاهلية القرن العشرين وما بعدها وما يأتي بعدها من جاهليات، أن الخلاف كان على النظرة إلى الإنسان. الآن في يعني في النظرة الغربية، في كثير من المفكرين والكتاب الغربيين ينظرون إلى الإنسان كرقم من الأرقام المتداولة يعني في الحياة. يعني مثلا أتتنا في السابق نظرية مالتيس الذي كان يقول أن يعني الثروات تتكاثر في يعني في الثروات الطبيعية والمنتجات وما ذلك، تتكاثر على طريقة 1 2 3 4 5، أما الإنسان فيتكاثر 1 2 4 8 16 وهكذا. فكان يقول أن أفضل طريقة للتخلص من الإنسان يعني التقليل من وجود الإنسان، الأوبئة والأمراض والحروب، ويعني يتكلم عن عدة أمور حتى تستمر البشرية تعيش بهذا النعيم طبعا. يعني وألغى الأمور والفوارق الأخرى والأسباب والدوافع التي أوصلت بالإنسان إلى المستوى، اللي منها ربما الأسلحة النووية يعني تخصيص الدول معظم ميزانياتها على ميزانيات الدفاع التي من خلال الحروب أو من غيرها. الآن أنا كنت أقرأ قبل يعني قبل فترة وجيزة، قبل أسابيع، في أحد الصحف يعني أحد الكتاب الغربيين يقول أن عمر الإنسان يعني المعدل الذي يعيشه الإنسان أصبح كثير عن الذي كان يعيشه فيما سبق. يعني أصبح معدل حياة الإنسان يتكاثر، لأن الأطفال في أفريقيا بدأت تصل إليهم الأدوية، لأن بعض الأمراض بدأ العلم يعالجها. فهو يعتقد أن هناك مشكلة كبيرة في هذا السياق. يعني النظرة إلى الإنسان تختلف تماما، بينما الإنسان الإسلام يحترم أي قطرة دم تسفك من إنسان، بينما الآخر ينظر إليه كرقم. يعني
لا إشكال بأن النظرة المادية إلى الإنسان تسقط من قيمة الإنسان، بينما النظرة الإسلامية والدينية بشكل عام تجعل الإنسان خليفة الله، تجعل فيه شيء من روح الله، فتعطيه ميزة. الله هو المقدس المطلق، فإذا كان الإنسان فيه نفخة من روح الله كما يقول القرآن الكريم، فإذا نفخت فيه من روحي، نفخت في الإنسان، فهذا يعطي الإنسان ميزة. ولهذا كان أشرف المخلوقات في النظرة الإسلامية، أشرف من الجن، رغم أن الجن عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ويعبدون ويسجدون يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن مع ذلك الإنسان أشرف المخلوقات، ومن هنا كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، ومن هنا سخر له السماوات والأرض. فنظرة الإسلامية نعم تعطي قيمة مميزة للإنسان، ولا تحسب يعني الجانب المادي، تعتقد أن الإنسان حقه في الحياة لا يجوز أن يسلبه أحد على الإطلاق. ومن هنا كانت طبعا وصايا الإمام للحاكم، ولنعود لوصايا الإمام، وهو يقول: فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام. وهذه يعني مسألة في غاية الأهمية. فالإمام يقول للحاكم للسلطان أنه أنت إذا أردت أن يدوم سلطانك فلا تظنن أن ذلك يأتي من سفك دماء الناس، فإن ذلك أي سفك الدم الحرام مما يضعفه، يعني يضعف
الحكم،
السلطان والحكم، ويوهنه، بل يزيله وينقله. وطبعا هذه يعني تنم عن عبقرية الإمام، لا نريد بعبقرية الإمام هنا التي تنعزل عن الإلهام والتسديد الإلهي، لا، العبقرية التي تتلاقى مع كونه تلميذ رسول الله الذي استمد من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه حكمة رائعة للإمام.
لكن سمعت شيخي، لو سمحت لي قبل أن ندخل في موضوع يعني الحكم وتأثيرات الموضوع سفك الدماء على الحكم، يعني أنا في مسألة يعني استوقفتني كثيرا في هذا هذه اللغة التهديدية كما أشرت سمعت الشيخ إلى يعني الحكام إلى الولاة، على يعني كنت سأطرح هذا السؤال، يعني إلى أي مستوى يعني يجب يعني أو قد يتطلب من ولي الأمر، من الإمام، من الخليفة أن يعني يخوف، يدعو الولاة إلى التخويف، مع أن هؤلاء الولاة هم مسؤولون وهم في موقع يعني في الموقع الإسلامي الذي يفترض أن يكون خوفهم من الله يعني كبير جدا. يعني هذا الوعظ بهذه اللغة التهديدية إلى ما يهدف؟ يعني
الإمام عليه السلام طبعا هذا يصب فيما نتحدث عنه من أن دور الحاكم هو حفظ الدماء. دور الحاكم إنما في الإسلام هو أن يصون الدماء، يصون الأعراض، يقيم النظام، وليس إطلاقا مسموح له أن يشارك أو يساهم أو يسكت على سفك الدماء. فالإمام عليه السلام عندما يصعد من هذه اللهجة في خطابه للحكام يعني ليحملهم المسؤولية الشديدة، ويقول لهم أنتم دوركم الأساس أن تصونوا الدماء من أن تسفك،
وربما
أن
يعني
أن تشاركوا في يعني في وضع كل الأسس والقوانين والضوابط التي تخفف من سفك الدماء.
أنا يعني سمعت الشيخ طبعا مع يعني مع التأكيد على ما أشرتم إليه، ولكن يعني كنت يعني أنظر إلى مسألة أخرى في هذه الفقرة بالذات. يعني كأنني تشفينا يعني من حديث الإمام، هناك أولا حالة وعظ خارجي يعني للولاة، وكان الإمام يعني يحض من خلال هذا الوعظ الخارجي على إيجاد يعني على ضرورة وجود وعظ داخلي في هؤلاء الحكام وهؤلاء المسؤولين. يعني بكلمة أخرى، يعني حتى خطاب الإمام يعني إلى ولاته وإلى عماله في ذلك الوقت، أو حتى إلى أولادي، أحي قلبك بالموعظة، أمته بالزهادة، يعني كأنه يحثهم من البداية على أن يعني يربوا أنفسهم تربية وجدانية إيمانية عميقة، حتى لا يصل بهم الأمر إلى أن يسترخصوا الدماء.
هذه يعني المسألة سليمة جدا، وإلا هو موضوع حرمة التعدي على الدماء واضح في الإسلام. فالإمام إنما يوصي به الحكام، هذا جانب فيه وعظ للحاكم لكي لا يجترئ على هذا الأمر، ولكي يعني يبقى يعيش قلق في داخله في موضوع حفظ حرمة الناس ودمائهم ونفوسهم، لأن الحاكم معرض. يعني ليش تخصيص الحاكم بهذه الوصية؟ الحاكم معرض أكثر من غيره لأن يسفك الدماء، لأنه بيده السلطة، فقد يخرج عليه بعض الناس يتمردون على سلطانه، يخلون بالنظام، بيده السلطة، بيده الحكم، والناس قد تتجاوز. فإذا لم يعمل سلطته وسلطانه بالعدل وبما يرضي الله فقد يتجاوز ويسرف، ولذا ثم البطر هذا عنصر آخر، الإعجاب، التكبر الذي يبتلي به الحاكم، لا سيما عندما كما قلت عندما يتمرد بعض الناس على حكمه، لا يعجبه حكمه، فيأخذ بكم الأفواه ولو بإلقاء الناس في السجون، بضربهم، بسفك دمائهم. فمن هنا تكون الوصية يعني للحاكم جدا في موقعها، لأن الحاكم في معرض أن يبتلي بسفك الدماء
بما لا يبتلي به غير. الآن يمكن أن نعود سمع شيخ يعني إلى موضوع الحكم واستمرارية الحكم. نعم. من خلال عدم سفك الدماء.
تمام. الإمام يعطي قاعدة هنا وحكمة رائعة، يعني يقول، وهل تكشف عن ذهنية كما قلت هامة جدا
متمرسة في موضوع رؤية،
شوف عن تجربة عظيمة، أن كثير من الفراعنة من السلاطين ربما يظنون بأن الضرب بيد من حديد، القهر، القمع، العنف، كم الأفواه، رمي الناس في السجون، أن ذلك يركز حكمهم ويديم حكمهم. لكن الإمام يقول أن سنن التاريخ تعلم أن هذا الأمر القامع ينتج عكس مطلوب الحاكم، فإنه يضعف الحكم ويقصر من عمر الحكم والحاكم والسلطة. طبعا خلنا نأخذ مثال ربما يكون واضح، مثال يزيد بن معاوية. يزيد شفك في السنة الأولى من توليه الحكم دم الإمام الحسين، في السنة الثانية كما يقولون أباح المدينة المنورة، في السنة الثالثة ضربت الكعبة في عهده بالمنجنيق. لم يدم حكمه إلا 3 سنوات. القتل وسفك الدماء يؤدي إلى تأجيج المشاعر ضد الحاكم، وبالتالي سوف تثور الأمة عليه ويسقط، لأن الناس يعني كما يقول الشاعر إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. فهي سنة، سنة أنه إرهاب الناس مهما دام سنة سنتين 10 15 سنة، لكن في نهاية المطاف الظلم لن يدوم، وسفك الدماء لن يبقي الحاكم في الحكم، لأن الحاكم الذي يسفك الدماء والذي يربي قادته وجيشه على سفك الدماء سوف يخرج له من جيشه من يسفك دمه، ومن أعوانه من يسفك دمه ليجلس محله على كرسي العرش. من هنا كلمة الإمام التي يقول فيها: فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن في ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله.
نعم، يعني سمعت شيخ، يعني لو استردنا، لو عدنا إلى أبو الطيب المتنبي عندما يتحدث عن موضوع هذا التسافك وهذا التقاتل، ويقول: إنما أنفس الأنيسة سباع يتفارسن جهرة واغتيالا، من أطاق التماس شيئا غلابة، واغتصاب لم يلتمسه سؤالا. ربما هذه أصبحت تشبه السنة في الحكم بالنظر إلى الحكام الطغاة يعني في كل التاريخ. ولكن طبعا الإسلام يشير إلى مسألة أخرى، في أن موضوع سفك الدماء يؤدي إلى الإسقاط. ولكن بعض يسأل في مقام الحديث عن أن الحكم القمعي يؤدي إلى تقويض النظام، وبعض يسأل عن حدود في الإسلام، يعني هل نستطيع أن ندخل الحدود في الإسلام في موضوع القمع؟
إطلاقا لا علاقة بين يعني حرمة الدماء وبين موضوع الحدود. موضوع الحدود هذا أمر يرتبط بالنظام العام في المجتمع، وأثير، نعم يثار، ولا يزال يثار يعني في وجه الإسلام إشكال حول نظام العقوبات ونظام العقوبات في الإسلام. ولكن في الحقيقة أولا فلنقل أنه مجتمع لابد له من نظام، لابد له من نظام عقوبات
وفق القاعدة التي قررها الإمام،
لابد للناس من أمير، ولابد للناس من نظام وقانون يطبق عليه. من يتجاوز هذا القانون لابد أن يحاسب. يعني سئل أمير المؤمنين عليه السلام: أيهما أفضل، العدل أم الجود أم العفو؟ مثلا إذا واحد، ربما نحن لأول وهلة إذا واحد سألنا أنه إذا واحد اعتدى عليك أحد، فأن تعفو عنه أفضل أو أن تعدل وتأخذ حقك منه؟ نحن نبادر مباشرة إلى القول بأن العفو أفضل، لكن الإمام في نظر بعيد له يبين محاسن العدل ومحاسن العفو، فيقول: العدل يضع الأمور في مواضعها، والجود يخرجها عن جهتها. العدل سائس عام والجود عارض خاص. يعني العدل هو قاعدة عامة، بينما الجود هي مسألة شخصية على المستوى الشخصي. نعم العفو أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى. حتى القرآن عندما يقول أنه من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، نفس القرآن يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا على المستوى الشخصي بيقول إذا اعتدى. ومن هنا نحن نقرأ كلمة السيد المسيح: من ضربك
على خدك
الأيمن
فأدر له
الأيسر. هي نفهمها أنها واردة في إطار التعاليم الأخلاقية الشخصية على المستوى الشخصي، أنه إذا واحد اعتدى عليك اسمح، اعف عنه، تجاوز عنه، اصفح. لكن على المستوى العام والقانون لا يمكن أن يقوم النظام والدول على أساس العفو، ما بيصير أصلاً.
وهذا ما وسائل في العالم بأكمله.
يعني. ولهذا فالقانون إذن شيء أساسي، هذا أولاً، أن القانون لا بد منه. يبقى الكلام في تفصيلات هذا القانون، أنه والله قانون الإسلام بيعدم القاتل، بيجلد الزاني، قد يقطع يد السارق. نحن نقول في الإجابة أنه هذا القانون إذا درسناه بدقة ووضعنا الأمور في مواضعها ودرسنا طبيعة الإنسان ودرسنا أنه طبيعة العقوبات والشروط التي وضعها الإسلام للعقوبات، سنجد أن هذا القانون ملائم تمام الملائمة، وليس فيه أي إجحاف أو ظلم أو عدوانية. فقانون الإسلام مثل قانون الإعدام في الإسلام أو غيره، الإسلام تشدد بالقانون بالنظرية، لكن في التطبيق تخفف. يعني الآن موضوع القتل ليس هكذا، في شروط عديدة حتى يقتل السارق، هناك شروط عديدة، والشيء كما يقولون كلما كثرت قيوده قل وجوده، يعني بس تكثر شروطه بعد صعب يتحقق. فالتشدد، الإسلام تشدد في العقوبة ليش؟ حتى يوجد قوة ردع في النفوس، لأنه إذا القاتل بدك تقول له نسجنك، القاتل الآن نسجنك، بنحطك سنتين ثلاثة بالسجن 10، هذا لن يوجد حرمة لدماء الناس، لأنه الكثيرين بيقول لك منقتلها لم نقعد 10 سنين، على بكرة بيصدر قرار عفو، منطلع من السجن، منهرب، بيضل في أمل. من الضروري أن يكون القانون له هيبة وله قوة ردع في النفوس، ولهذا يرى الإسلام أن القاتل لابد أن يقتل، لأن القاتل يوجد رهبة في النفوس، يمنع الذين يستخفون بالدماء، يمنع
العودة
إلى العودة أو من التفكير بالاعتداء على الناس. فالإسلام نعم تشدد، نعم بالوقت اللي تشدد في النظرية تخفف في التطبيق. خلي أذكر مثال السرقة مثلا، الآن مثال السرقة مثلا، صح واحد تقطع يده، قانون جدا صعب، لكن متى يقطع الإنسان يد السارق؟ بشروط عديدة، أولا لابد من شهود تثبت السرقة بينة دقيقة، ثانيا لابد أن يكسر القفل أو الحرز كما يقول العلماء، يعني إذا أنت حاطت أموالك بالشارع وإجا السارق أخذها هكذا، ما إذا انتهك حرمة البيت، دخل كسر القفل ده هذا. أما إذا واحد هو تهاون فهو الملامة عليه وليس على السارق. من جملة الشروط، وهذا شرط جدا هام يذكره بعض الفقهاء، أن لا تكون السرقة في عام مجاعة. كان علي عليه السلام لا يقطع يد السارق في عام مجاعة، يعني إذا الناس جوعاني ويجي يقطع يدهم، أولا أنت أيها الحاكم مسؤول أن تشبع الناس، بس تشبع الناس بعد ما في مبرر للسرقة، فحينئذ الذي يسرق يكون واضح أنه خسة نفس وأنها لا مبررة، حينئذ يمكن أن تقطع يده. وهكذا في سائر العقوبات الإسلامية، فالإسلام تشدد في الشروط، مثلا الزنا شروط عديدة حتى نجلد الزاني، ليس هكذا، وشروط صعب توفرها، وإلا أين نجد 4 شهود يشهدون بتفاصيل العملية الجنسية كما هو معلوم، مضافا إلى شروط أخرى. فالإسلام تشدد في النظرية ليش؟ حتى يقمع الجريمة ويزيل الرذيلة، ولكنه عند التطبيق تخفف لأنه لا يحب السفك الدماء وما إلى ذلك. وأضيف إلى ذلك أنه مضافا إلى الآن التجربة علمتنا صدق التعاليم الإسلامية. الآن خذ الغرب اللي هو مثال يعني الذي هو يثير إشكالات علينا في قوانيننا، نجد الآن الدول الغربية عادت إلى التي بعض الدول طبعا حتى في أمريكا التي ألغت قانون الإعدام عادت لتمارسه، لأن لم
في
تجد
بعض
في بعض الولايات نعم لم تجد بدا من الإعدام، وأن بعض الجرائم لا يمكن لمجرم خطير، لابد أن تعلم الناس القضية ليست قضية تشفي من المجرم، قضية نظام، ولكم في القصاص حياة المجتمع. يعني هاي الحياة اللي بنفهمها من الآية، أنا أشرت قبل مرة أن العرب كانوا يقولون القتل أنفى للقاتل، يعني يخفف القاتل، لكن الإسلام شو إيش قال؟
قتل حياة.
لكم حياة، مش بس يخفف القتل، قتل المجرم فيه حياة، حياة على مستوى الأمة، لأنه هذا الإنسان اللي بيقطع الطرقات، الذي يثير الفساد في الأرض، هذا يثير الرعب، يجعل المجتمع يعيش حالة من اللا أمن، فقتله يعني يؤدي إلى حياة في جسم الأمة، هذا بنظرة، وبنظرة أخرى حياة للأفراد الذين كان من الممكن أن يقتلهم في المرة الثانية أو في المرة الثالثة،
ويمكن أن يمنع اللصوصية والمافيات وما يعني إلى ذلك. فيعني ملخص هذه الفقرة سماحة الشيخ أن نظام العقوبات في الإسلام هو لحماية الحياة،
حماية الإنسان وليس للتعدي على الحياة الإنسانية.
نعم، يعني هنا أريد أن أسأل بطريقة أخرى سماحة الشيخ. البعض يقول أن الإسلام هو دين عنف، والآن نحن خاصة في هذه المرحلة لم يبقى من مصطلح إلا واستخدم ضد الإسلام، أنه دين عنفي وأنه دين إرهابي. يعني حتى سمعنا أن بعض يعني القساوسة في الغرب يتحدثون عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عن نبي الإنسانية، بأنه كان إرهابيا إلى هذا المستوى. لما يعني كيف ينظر الإسلام إلى موضوع العنف؟ يعني ولو نظرة سريعة للموضوع يمكن أشرنا إليه.
نعم، ما تذكرونه الآن مما يثار ضد الإسلام في الحقيقة ينطلق من خلفيات ليست سليمة، وبعضهم ينطلق من عقدة ضد الإسلام، وإلا من يدرس الإسلام بروية ويدرس النصوص الإسلامية ويدرس تجربة رسول الله ويدرس كلمات الأئمة مثلا يجد أن الإسلام لم يسمح للعنف أن يتحرك إلا العنف ضد من يستحقون العنف، واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. عندنا العنف عنف القانون أو عنف التصدي للظالم، هذا من لا يقبل به؟ إذا واحد اعتدى علي ألا أرد اعتداءه وأرمى بالعنف؟ فالأرمى بالعنف إذا كان الدفاع عن النفس والدفاع عن العرض هو عنف، فنحن فلنرمى بالعنف. لكن حتى في كل القوانين الوضعية وفطرة الإنسان تدل على ذلك، أن الدفاع عن النفس هذا ليس عنفا، وكذلك العنف الذي يأتي من القانون، يعني قتل المجرم هل هو عنف؟ إذا كان عنف أيضا هذا نحن لا نتنكره. أما فيما عدا ذلك العنف ضد أتباع الأديان الأخرى مثلا لأجل دينهم، أو ضد اللون الآخر لأجل لونه، هذا من الظلم أن يوصف به الإسلام. فالإسلام دعا إلى التسامح ولم يحبل حتى الحرب، وكنا دائما نقرأ أن الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، كان يقول والله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أرجو أن تهتدي بي طائفة فتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالة. بالعكس، الإسلام دين السلام وتحيته السلام، وقد مر معنا قبل بعض يعني في الحلقات السابقة كيف أن الإسلام الإمام نفسه قال إذا دعاك عدوك إلى صلح فيه لله رضا فاستجب بسرعة، ما ترفض الصلح.
حتى أكثر من
هذا الموضوع بشكل مفصل،
حتى أكثر من ذلك سماحة الشيخ، أن الإسلام لا يقبل حتى عنف الكلمة، يعني إلا في
لا عنف الكلمة للعنف أحسن،
حتى يعني الآخرين، يعني لو ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني فكيف بموضوع
لا عنف الممارسة ولا عنف الكلمة إطلاقا،
يعني طبعا إلا في حالة استثنائية، يعني
إلا كما قلت يعني عنف القانون مثلا.
يعني ربما يقول البعض سماحة الشيخ بأن الهجمة على الإسلام من هذه الزاوية يعني هي تأتي من باب مقارنة الإسلام بغيره من الأديان، يعني ممكن يقولون انظروا إلى البابا مثلا، البابا رأى ظلم إسرائيل فبارك إسرائيل، يعني وصل لمرحلة أنه يقول حتى ممكن نبارك إسرائيل تحت عنوان، وهكذا يحاول بعض أن يقول تحت عنوان أن هذه المباركة يعني في الدين المسيحي ليس هناك من مشكلة أن يبارك الظالم، أو بمعنى بأن الرحمة وسعت كل شيء، فمن الممكن أن نسع دين المحبة أن يتسع إلى حتى للظالم. يمكن من هنا، يعني لا أريد طبعا أن نحاول أن
أعتقد أن يعني وهن هذا الكلام يعني في بطنه في نفسه، وإلا كيف يمكن أن نبارك الظلم؟ هل الله سبحانه وتعالى يبارك الظلم؟ هل كان السيد المسيح يبارك الظلم وهو الذي ثار بوجهه
نصوص الهيكل.
الهيكل؟ هذا من الغير الجائز، لا منطقا ولا عقلا ولا دينا أن ننسبه للسيد المسيح. ونعتقد أن أتباع السيد المسيح يدركون بفطرتهم السليمة هذا المعنى، ولهذا نجد كثير من القساوسة والرهبان والمسيحيين ذوي الفطرة وهم كثر يتجاوبون وينفعلون مع معاناة الشعب الفلسطيني، وبعضهم يجاهد في فلسطين وفي غير فلسطين،
وبعضهم دفع الثمن، لأن أبعط الله حنا مثلا
كهذا الرجل الصلب المواجه الشهم ودفع ثمن من الكنيسة من كنيسته قبل غيرها. لكن على كل الأحوال الأحرار على مر الزمن يدفعون الثمن.
يعني هو يمكن أن نقول أن الضغط يعني تعرضت له الكنيسة من خلال، ولا نريد أن نتوسع في هذا المجال، هو ضغط من خلال إسرائيل تعرضت له الكنيسة، ولا شك يعني أن حتى بعض الأناجيل تتحدث عن أن السيد المسيح عليه السلام يقول من لم يكن له سيف فليبع رداءه ويشتره، يعني في معنى أنه يعني يكون عنده سلاح يدافع فيه عن نفسه. فكيف إذا كان الظلم بمستوى ظلم إسرائيل؟ سمعت شيخ، إذا لا أمكن أن ننتقل إلى الموضوع القتل العمد وإلى العبارة الثانية الأخرى التي تحدث فيها الإمام عليه السلام لمالك الأشتر عن أن لا عذر له في قتل العمد.
نعم، الإمام سلام الله عليه أضاف موجها كلامه إلى الحاكم، قال ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن. يقول قتل العمد لا يمكن ولا يجوز أن يصدر من الحاكم، وإلا يفقد شرعيته. شرعيته أنه يكون حاكم ليحقن الدماء لا لأجل أن يسفك الدماء، فبمجرد أن يعتدي عمدا على ويسفك محجمة من دم فيفقد شرعيته. بل يقول الإمام هذا من يفعل ذلك لا عذر له لا عند الله ولا عندي أنا كحاكم للأمة بأجمعها، وأنا سوف أطبق في حقه حكم الله، لأن في قتل العمد قود البدن، القود القصاص، النفس بالنفس. فالإمام عليه السلام إذن بشكل واضح وحاسم يعني يبين هذه المسألة، أنه ما في لا 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 يمكن أن يشفع وأن يسامح وأن يعفو عن والي من ولاته في إذا تجاوز واعتدى وقتل أحدا من المسلمين يعني عبدا، يعني على قاعدة يعني لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، حتى لو كنت أنت أيها الحاكم مقرب لي هذا لا يشفع لك إطلاقا.
يعني نعود إلى هذه اللغة التهديدية التي نعرف يعني مقاصدها ونتائجها، يعني نعود لنشير إلى هذا الأمر المهم جدا، هذه القاعدة الأساسية التي أرساها الإسلام في أنه يعني الحق لابد أن يؤخذ من كل الناس، وأنه يعني لا كبير ولا صغير أمام الحق. يعني كنت سأسأل أنه لو أن هذه القاعدة طبقت في كل زمان ومكان، هل كان من يسرق الناس وهو في موقع المسؤولية يستطيع أن يسرق؟ وهل كان من يقتل الناس وهو في موقع المسؤولية يمكن أن يتجرأ على القتل؟
هو نحن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمة في هذا الأمر، يعني
إنما أهلك
من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. الإنسان اللي في موقع المسؤولية الذي يمتص الدماء ويسرق جهد الناس وعرقهم هذا ما أحد يرى جريمته وسرقته، أما إذا إنسان سرق درهما أو درهمين فهذا يقام عليه الحد. ويعني الإمام علي عليه السلام شن حربا لا هوادة فيها على هذا المنطق، ولذلك ابتدأ أول ما استلم الحكم بلش بهذه الأشخاص الذين أثروا على حساب الناس، على حساب أموال الناس، الذين حصلوا على الثراء الفاحش من موقع من 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 أموال المسلمين وبطريقة غير مشروعة، وقال أن هذا المال كله لابد أن أن أرجعه إلى بيت المال.
يعني هذا في موضوع، أريد أن أسأل في موضوع آخر سمحت شيخ، يعني عن يعني ما هو قتل العمد في الإسلام؟ يعني هل هو التصميم على القتل؟ أو
قتل العمد في الإسلام يفترق عن قتل الخطأ. قتل العمد أولا لابد أن يكون عنده نية، يعني عن سابق كما يقولون إصرار وتصميم
تصور،
يعني قرر قتل فلان وفعل، ضربه بآلة قاتلة، بأي آلة قاتلة، رماه عن السطح بنايتين ثلاثة مثلا، طابقين ثلاثة أو أكثر، ضربه بآلة حادة قاتلة، هذا هو قتل العمد. أما قتل الخطأ فهو الذي طبعا يعني على قسمين يقسمه العلماء، واحد يسميه قتل الخطأ المحض، كما لو كان يرمي طائرا
وأصاب رجلا،
وأصاب رجلا هو مش مستفت إطلاقا مثلا في البرية، ورجل قاعد بالشجرة وهو غير لا يعرف، فهذا قتل خطأ محض، هذا ليس فيه إلا الدية. وهناك قتل خطأ بيسموه قتل خطأ شبيه بالعمد، كما لو ضرب رجلا يعني تعمد أن يضربه، لكن ما يضرب كف أو عصا على رجله فمات منها، ما ضربه، إذا ضربه على راسه الضربة على الرأس قاتلة فيعتبر قتل عمد، أما ضربه على رجله بالعصا فقصد الضرب ولم يقصد القاتل، لكنه سبب في القتل، فهذا يسمى تسبب بالقتل، فهذا يسمى شبه العمد، يعني خطأ شبه العمد، وهذا تكون الدية فيه عليه هو، أما في قتل الخطأ فالدية على العاقلة، على أقربائه من الذين يرثونه إذا مات من الذكور.
يعني ولذلك فإن الإمام يعني يفرق هنا في الفقرة الأخرى في موضوع القتل الذي يأتي عن طريق الخطأ، وفي ضرورة استدراك الحاكم لهذا.
نعم، في هذه الفقرة يقول عليه السلام: وإن ابتليت
أو ابتليت، يعني
أو ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك،
يعني هذا يمكن كناية سمحت شيخ عن الإفراط في استخدام
هذا في الحقيقة إشارة إلى
بل يستشبه، يعني سمحت شيخ الأمم المتحدة بالتنمية عندما تعترض على القتل الإسرائيلي تعترض بهذه اللغة أن هناك إفراط في استخدام العنف.
الإمام سلام الله عليه هنا يشير إلى نعم إلى التقصير، يعني هذا تعمد في التقصير، يعني هذا يعاقب عليه، ولذلك يقول له: وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، يعني هاي الوكزة، الوكزة هي الضربة كما قال الله حاكيا عن موسى
فوكزه موسى فقتل،
فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، يعني هاي الضربة التي تتجاوز بها في الحد يقول له الإمام قد تؤدي إلى قتل. فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم، تطمحن بك نخوة سلطانك، يعني لا تدفعنك عظمة وهيبة الملك والسلطة أنه تتنازل وتعترف وتروح لعن الأولياء المقتول وتدفع لهم حقهم. فإذا الإمام يقول أن الحاكم، وهي مسألة في غاية الأهمية، إذا تجاوز الآن في الدول في السجن يتجاوز المحقق معه فيقتله، فالمسؤول عن دفع الدية أن يدفع الدية لهذا الإنسان إذا تجاوز في الحد، مطلوب يجلد 20 جلدة فجلده 25 فقضى عليه، فما تجاوز به مسؤول عنه. ولهذا يروى بأن الإمام عليه السلام أمر عامله أو نائبة يعني في بيت المال عامله قنبر أن يضرب رجلا بعض الأصوات، يجلده بعض الجلدات لأنه فعل ما يوجب ذلك، فقنبر زاد في الحد 3 أصوات، فإجا الإمام قال له لذاك الرجل خذ الصوت واجلده 3 أصوات لأنه قد تجاوز، فمش مسمح له يتجاوز، هي دقة. وأيضا روي أن امرأة زنت، هذه القضية حدثت في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فبعث عمر خلفها الرسول اللي راح، الرواية مروية رواها في مصادرنا وفي الكلين رواها في الكافي، يقول فروعها، يعني هود الرسول اللي الأشخاص اللي راح يجيبوها
حتى
فروعوها، وأمر أن يجاء بها إليه، فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة وهي حامل لأن وظاهر أنها حملت من الزنا، فأخذها الطلق وذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما، فاستهل الغلام يعني ولد وهو بكى خرج منه الصوت ثم مات. تقول الرواية فدخل عليه على عمر من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله، يعني فزع دخل عليه، يعني همه ذلك أنه أنا هاي المرأة أسقطت وكذا. فقال له بعض جلسائه: ما عليك من هذا الشيء، هؤلاء الجلساء الذين يخونون الأمانة، ما عليك شيء، ما عملت شيء أنت. وقال بعضهم: وما هذا السولد هذا، يمكن ابن زنا وراح، شو يعني، شو المشكلة؟ فقال عمر: سلوا أبا الحسن، وقد كان يقول: ما كنت لمعضلة،
لا بقيت لمعضلة
ليس لها أبا الحسن. سلوا أبا الحسن، فقال عليه السلام: أول شيء أشر له أن هؤلاء الذين جنبك ولا مش ليسوا من المستشارين المؤتمنين. فقال عليه السلام: إن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، إذا كان هذا عن اجتهاد فقد لم تتوفقوا في اجتهادكم، وإن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم. ثم قال عليه السلام لعمر: عليك دية الصبي، لأنك شوف روحتها، يعني الحاكم سلطان القوة ورهبة القوة، مش لازم تاخذه ويعني يرفض أن يعترف بالخطيئة. نحن الآن بنعرف أنه في بعض دول الغرب أنه إذا صار اعتداء من المحققين بالتعدي قد يقيم هذا الإنسان دعوة ضد الشرطة مثلا. والإمام علي عليه السلام من ذاك الوقت قال الحاكم اللي بيتجاوز في إقامة الحد ويتعدى أو يروع، أن مش مسموح لك تروع الناس، أنت مطلوب منك أن تكون أمن للناس، أن تبعث الأمن، أما أن تروعهم فهل المرأة روعها؟ قال عليك الإمام علي، قال عليك أن تدفع الدية لها.
نعم سمعت الشيخ، يعني نستطيع أن نقول يعني في نهاية هذه الحلقة أن الإسلام يعني كان يعني حاسما في موضوع حفظ الدماء وحمايتها، ولم يستسهل موضوع الدماء، بل على العكس من ذلك عمل على، كان حريصا جدا على هذه الدماء، واحترم الإنسان كإنسان كما احترم يعني حياته، واحترم كل شيء يتعلق به. وإنما نظام الحدود في الإسلام لم يأتي إلا من قبيل حماية هذه الحياة، وعلى هذا الأساس تحدث علي عليه السلام لمالك الأشتر محذرا إياه ومحذرا من خلاله الحكام فيما بعد والمسؤولين من موضوع الإغال في سفك الدماء أو سفك الدماء بغير حق. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.